بل هو عنوان طبيعي ولا بد منه، لأن الآخر عندما ينظر إلى قضية الوحي ينبغي أن يقدم لها حولها تفسيرا وفهما واضحا، يقدم إلى الساحة العلمية والفكرية. هذه ظاهرة الوحي بما يتوافق مع أهداف الاستشراق، أو بما يكون منسجما مع الخلفية الفكرية والفلسفية التي يحملها المستشرقون في بحثهم وتحليلهم للوحي. عندما يكون البحث متأثرا أو محكوما بالخلفيات الفكرية والفلسفية، فهذا يعني أنه سيكون منسجما مع أهداف المستشرق والباحث. وفي المحاضرة عندما نتتبع على نحو الاستقراء الجيد، يعني لا أقول استقراء كامل أو ناقص قليل، على نحو الاستقراء الجيد يعني الثقيل علميا، سنجد بأن الأعم الأغلب من تفسير المستشرقين لقضية الوحي يرتبط ببشرية ما جاء به محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، يرتبط بالتشكيك في مصدرية القرآن ومنشأه. وقد تحدثت في المحاضرة الأولى عن القضية التي طرحها قسم منهم، أن الوحي حالة مرضية، وناقشناها وقدمنا بعض الأفكار حولها. المرض، الشعوذة، التكهن. واليوم نعمق البحث فيما نبوغ بشري عن اتجاهان بالنسبة للأنبياء السابقين. يعني منهم من يقول عاشه نبي الإسلام ومن سبقه من الأنبياء والرسل، ومنهم من يقول عاشه نبي الإسلام وجماعة من الأنبياء الوحي الإلهي على جماعة أخرى من الأنبياء والرسل. النقطة الأولى، الأساس الذي قامت عليه فكرة النبوغ هو عدم وجود جهة سماوية فوقانية يلجأ أو يعود إليها نبي الإسلام أو النبي بنظرهم ليأتي بالعقيدة وبالشريعة وبالقيم، يعني ليأتي بالدين. هذا أساس مهم، أنه عدم وجود هذه الجهة، وهذا إنكار للغيب وإنكار للإله، لله سبحانه وتعالى. وبناء على هذا الأساس، إن يأتي نبي الإسلام هو من عنديات، ففي بعض التصريحات للمستشرقين يقولون وأن الأنبياء قبله ليسوا إلا أناسا يمتلكون عقولا مشرقة ومشرفة تهديهم إلى ما فيه صلاحهم وصلاحهم. فمثلا مثلا نعم المستشرق الألماني تيودور نولتكي يقول في كتابه تاريخ القرآن إن محمدا طويلا في وحى وجعله يتفادى صياغته بحسب تفكيره حتى أجبره أخير صوت الحزم على الصوت الداخلي. عبارة ثانية يقول إنهم أن النبي محمد نقص عنا بعقليته. إذا كنت أنقل عبارة للمستشرق الألماني تيودور نولتكي في كتابه تاريخ القرآن يقول إن محمدا حمل طويلا في وحدته وحمل ما تسلمه الغرباء وجعله يتفاعل والتفكير ثم أعاد بحسب حسب تفكيره أجره أخيرا لأن يبرز ما عنده. حاصل الفكرة في قضية النبوة حاصل هذا المذهب هذا الاتجاه وهو اتجاه كبير عند المستشرقين. أن نبي الإسلام وأن الأنبياء يملكون فرص عقول الإنسان فيتمكنون على ضوء في ضوء ذلك من وضع التشريعات والقوانين والتي تنظم حياة البشر في علاقتهم مع بعضهم البعض وفي قضية عمران الدنيا وبالتالي هذا بهذا النوع من النبوة هو النبي. وبالتالي كل هذا الفكر الصالح هذا الفكر الذي ينتج تشريعات تنظم كل علاقات البشر وأعمال البشر واحتياجات البشر هذا الفكر إنما يصدر عن هذه قوة النبوة الموجودة عند النبي وعند غيره من الأنبياء. طيب هذه هي الفكرة. هلا بالمناقشات التي يمكن أن نناقشها سأستفيد من كلام للعلامة السيد محمد حسين الطبطبائي هو يناقش هذه القضية نظرية النبوة ويرى يعني قسم من شواهده من الشواهد التي استعملها لكنه يبدأ بتحليل موجز. فهو يقول إن أكثر الذين كتبوا في هذه القضية وذلك لأن النبي من ناجل التي سنجاته ولك سعى النبي الإسلامي لينقذ هذا المجتمع العربي من الانشقاق ومن ما هو الوحية إذن هؤلاء يرون أن نبي الإسلام يحمل روحاً نزيهة وهمة عالية، وقد عاش في بيئة يسودها الظلام والظلم والاعتداء والقتل، قلت والروح العشائرية القبلية بجنبتها السلبية لا بجنباتها الإيجابية المعروفة. وكان يأوي إلى الجبال إلى الغار، وكان يخلو بنفسه ويتوجه بكل حواسه إلى السماء ويتعمل في الآفاق في الأرض وفي الجبال والأودية والآجام وفي هذه المنهمك والغارق في ظلمات الدنيا، ويتأذى من المفاسد والآثام الاجتماعية. هم يقولون هنا أن لما وصل إلى سن الأربعين بنظرهم وفق إلى كشف طريق للإصلاح يمكن بواسطته إبدال تلك الحياة الفاسدة بحياة سعيدة فيها كل معاني الخير والهدوء والطمأنينة. الشق الثاني، انتهى استشهاد العلامة الطباطبائي، كان النبي يفرض أن هذه الأفكار التي يحملها والتي نتج قسم كبير منها عن حالات الجلوس والخلاء مع نفسه في الجبال والتأمل والتدبر في الكون وفي الآفاق والأرض والجبال، كان النبي يفرض أن هذه الأفكار هي كلام إلهي، ووحي سماوي يلقيها الله تعالى في روعه ويتكلم بها معه. تعبيراتهم تقول كان محمدية، الله هو الذي يلقيها ويفرض أن روحه الخيرة التي تترشح منها هذه المصطلحات والعبائر للمستشرقين، هذه الأفكار أفكار لتستقر في قلبه، هي الروح الأمين، هي جبرائيل، وهي الملك الذي ينزل الوحي بواسطته. وبالتالي سمى النبي مجموعة القوى التي تسوق إلى الخير وتدل إلى السعادة بالملائكة، وأما مجموعة القوى التي تسوق إلى الشر وتدل على الشقاء فسمها بالشياطين والجن، كما سمى أيضاً واجبه الذي أملاه عليه وجدانه بالنبوة والرسالة. هذا كلام إيجابي، وهنا سأضيف فكرة قبل أن أدخل بالنقد. هذا كلام إيجابي في تقديم صورة جديدة عن الوحي للغربيين أنفسهم، باتجاه الداخل العلمي والبحثي والفكري والديني في المجتمعات الغربية. نعم، مثل هذا التوجيه يقدم صورة إيجابية عن شخصية كانت تعيش في المجتمع العربي الجاهلي متخلف كما يعبرون، لكنها كانت تمتلك قداسة في الروح ونظافة في الذهن وإنتاج لأفكار تنظم الحياة الإنسانية وتبني المجتمع. هذه الشخصية هي شخصية نبي الإسلام محمد كما يعتقد المسلمون. طبعا هذا وجه إلى الداخل، لكن نحن عندما نناقش يجب أن نناقش من عدة زوايا. أولا، إن أفضل وأرقى العبائر التي صنفت مدحا لشخصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والصادرة عن المستشرقين، أرقى وأكمل وأفضل وأدق العبائر لا يستفاد منها إلا أنها تتحدث عن أن الوحي وكل ما يأتي به نبي الإسلام محمد هو من نبوغه وعقله وطهارة نفسه، وهذه إشكالية كبيرة تفصل الدين بالكامل عن الوحي وعن الله سبحانه وتعالى. تفصل، هذه القضية الكبرى. وبالتالي عندما يثبتون هذا المبنى وهذه القاعدة وينشرونه في الكتب والدراسات والأبحاث وغيرها، هذا سيتحول إلى مرتكز، إلى مستند يعتمد عليه الباحثون الذين قد لا يحققون في حقيقة الأمر، لأنهم يرون أن ما بين أيديهم هو كلام جيد إيجابي وفيه مدح. هذا أول. ثانيا، كان يجب على المستشرقين أولا أن يقدموا أدلة خاصة وأن يبرهنوا استحالة نزول القرآن من الله بواسطة الملاك إلى البشر، وهو هنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كان يجب أن يبرهنوا على عدم إمكانية هذه العملية، على استحالة هذه العملية. كيف ذلك وأن بعض المستشرقين يؤيدون نزول الوحي على بعض الأنبياء السابقين؟ أنا عندما عبرت قبل قليل قلت يوجد اتجاهات، يعني يوجد جماعة من الرسل، يقبل قسم كبير من المستشرقين أنهم قد تلقوا الوحي، قد نزل الوحي على النبي موسى وعلى النبي عيسى عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام. ولهذا إنكار الوحي هنا وقبوله هناك هو أول. ثالثا، دعونا نحلل قليلا القدرات البشرية ومستوى الفهم الحاصل عن عبقرية الجنس البشري. عبقرية الجنس البشري مهما بلغت، مهما تطورت، مهما كانت متقدمة، سيكون لها منافس من البشر أنفسهم. بينما هنا عندما ننظر إلى بعض الآيات القرآنية التي ورد فيها التحدي على أن يأتوا بآية أو بعشر آيات على اختلاف الآيات الواردة في القرآن الكريم، الآيات التي تلاها النبي وهم يعترفون أنها من نبوغه وقداسة روحه امتازت بتفوق وإعجاز ضعف عن منافستها أو الإتيان بمثلها المعاصرون لها من كبار العلماء بل من كل عباقرة التاريخ. يعني هل سيقال لنا أن نبوغه كان فوق كل نبوغ في كل التاريخ البشري؟ هذا ثانيا. ثالثا، نعم سأناقش هذه الفكرة بعد. قالوا في تفسير قضية الوهم أن النبي كان يسمي أفكاره الطاهرة التي تنقضح في ذهنه بكلام الله. يعني هذه الأفكار التي قدمها النبي كشريعة وعقيدة هي بقية الأفكار التي كانت تدور في فكره وفي خلده، لكن بما أنها كانت مقدسة فقد نسبت من الله، يعني هي منسوبة إلى النبي بالطبيعة البشرية ومنسوبة إلى الله بالنسبة التشريفية، ولكن القرآن الكريم نفسه يصرح بأن هذا الكلام هو ليس كلام النبي، بأن هذا الكلام هو ليس كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول تعالى بسم الله الرحمن الرحيم أم يقولون أفتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. يعني أم يقولون أفتراه قل فأتوا بسورة مثله. طبعا أنا لم أتعرض لأن هذه الفكرة يعني جذور فكرة النبوة وأن القرآن من عند النبي هي فكرة موجودة في الجاهلية، تعرض لها فقط للاختصار، دخلت إلى النظرية بشكل مباشر. أيضا رابعا يستفاد من التفسير الذي ذكره المستشرقون أن النبوة والرسالة هي صرخة الضمير الحي الواعي للإصلاح الاجتماعي العام والشامل والارتقاء بمستوى المجتمع والأسرة وعموم الناس واستبدال حالة الفوضى واللا نظام والاعتداء والانتقام بحالة النظام والتضامن والتكافل. وبالتالي إذا كانت النبوة أو كان الوحي يشكل صرخة الضمير هذه للإصلاح الاجتماعي لكانت هذه الصرخة مودعة في عامة الناس في كل الضمائر، وكان جميع الأنبياء جميع الناس من الأنبياء والرسل. هذه الفكرة الأخيرة هي العلامة سيد الطبائي، مع العلم أن إنا نجد أن الله تعالى يختص بعض عباده بها إذن إذا كانت قضية صحوة الضمير أو حيوية أو نشاط إنساني في هذا المجال فهذا ينطبق على كل البشر، وإذا كان ينطبق على كل البشر فلماذا سيختار الله سبحانه وتعالى جماعة من الخلص من كل الأقوام على مر التاريخ ويختارهم كأنبياء وكرسل ومبلغين لرسالاته في هذه الأرض وبين جميع البشر؟ خامساً، إذا نظرنا إلى المضمون الذي أو إلى جانب من المضامين الذي جاء بها نبي الإسلام التي كانت تنبئ عن حوادث مستقبلية، سنجد بأنها تنبئ إنباء عن هذه الحوادث بحيث لا يخطئ ولا يتخلف تحققه أبداً، لا من حيث الزمان ولا من حيث المكان ولا من حيث الكيفية. يعني هل يجرؤ نابغة من نوابغ المجتمعات البشرية على الإنباء بنزول العذاب قطعاً بعد أيام ثلاثة ويقول تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب؟ أو هل يجرؤ نابغة من نوابغ المجتمع البشري على الإخبار بهزيمة جيوش دولة عظمى كدولة الروم في مدة لا تزيد على 9 سنين؟ ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى أرض وهم إلى آخر الآية الكريمة، من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. النوابغ، العلماء، المستشرفون حتى في هذا الزمان والذين يستندون إلى دراسات ومختبرات وغيرها لا يستطيعون أن يخبروا عن الحوادث المستقبلية بهذه القطعية والجازمية. نعم، يخبر الكثيرون عن حوادث وقضايا مع الاحتياط والتردد والشروط، لكن لا يتكلمون لا بالقطع ولا باليقين. النقطة الأخيرة في المناقشة، إنه إذا أنا دخلت إلى العلوم الإنسانية وبدأت أبحث في علم النفس، سأجد بأن علماء النفس الذين بحثوا عن النبوغ قد ذكروا لبروزه وتفجره في الإنسان عوامل، منها العشق، منها انهضام الحقوق، منها العزلة، منها كثرة السكوت، منها التربية والتوجيه الأول الذي يتلقاه الإنسان في صغره. هذه العوامل توجد في الإنسان استغراقا في نفسه، نعم حسب نظرهم، وتوقدا في أفكاره، بل وتميزا في فطنته وذكائه، ويطرحون في هذه الدراسات العديد من التجارب التي أجراها علماء وخبراء ومختبرات في هذا المجال. لكن هل هذا ينطبق على تفسير النبوات والرسالات والقوانين والشوارع والقوانين والشرائع التي جاء بها الأنبياء والمرسلون؟ يقول أحد الباحثين هذا أشبه بتفسير علة تفجر البركان وثورانه بسقوط طائر على فوهته. هذا في القسم الأول من المحاضرة أحببت أن أعرض لقضية لشبهة النبوة ونسبة الوحي إليها، وخلاصتها أنها تؤدي إلى القول ببشرية كل ما جاء به نبي الإسلام محمد صلى الله عليه وآله وسلم وجماعة كبيرة من الأنبياء والرسل. سأفتتح المحور الثاني من المحاضرة وأكمله لاحقا إن شاء الله. المحور الثاني من المحاضرة يرتبط بقضية اقتباس القرآن من مصادر أخرى، من مصادر أخرى كالتوراة والإنجيل والكتب السماوية الماضية. ووجه ارتباط هذه الفكرة بالوحي أنها تتلاقى معها في المبدأ وفي النتيجة. وأما تلاقيها معها في المبدأ فإن هؤلاء تتبع جنسيات المصحف القرآن، وأن القرآن قد اقتبس قسم كبير منه من العهدين ومن بعض المناشئ الأخرى، وجدت أنهم قد توزعوا على جنسيات متعددة بين اليهودي، بين الفرنسي، بين الألماني، بين السويدي، الإنجليزي، الأمريكي، تنوع كبير في الجنسيات والانتماءات، المجري. وهذا التنوع حقيقة يفيدنا في البحث وفي المناقشة وفي النظر، أنه ما هو سر هذا الالتقاء عند كل هؤلاء الباحثين والعلماء الغربيين على فكرة واحدة، وهي أن مصدر القرآن من العهدين أو من بعض العادات والبيئة العربية المختلطة مع اليهود التي كان يعيش فيها نبي الإسلام. هذا بالمبدأ. بالنتيجة هناك توصلوا إلى بشرية مصدر الوحي، وهنا سيتوصلون إلى أن مصدر الوحي هو خليط بين المنقول عن الآخرين وبين الآخرين بما سأعيد الفكرة هنا سيتوصلون إلى أن الوحي هو خليط بين المنقول عن بعض الكتب السماوية الأخرى والمأخوذ من البيئة التي كان يعيش فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. النتيجة هنا لا وحي إلهي، لا وحي رسالي، لا وحي نزل من عند الله سبحانه وتعالى على نبي الإسلام محمد. إذن هذه الفكرة هنا تلتقط بالمبدأ وبالنتيجة مع كل ما طرح حول الوحي من أفكار وشبهات ذكرنا بعضها وأشرنا على نحو الإشارة في السياق إلى بعضها الآخر. إذن قضية مصدر القرآن وقضية اقتباس القرآن من هذه الكتب السماوية وبعض المصادر الأخرى. حقيقة يعني أنا كمتتبع صحيح كمتتبع، وبإمكان أي أحد من الإخوة والأخوات المشاركين أن يتتبع في الإحصاءات البيبلوغرافية، أن يتتبع حجم الكتب والمقالات والدراسات التي والترجمات أيضاً التي كتبت حول هذا الموضوع، أن يتتبع هذا الحجم. أنا قلت كمتتبع قد أنوه بهذا الجهد كجهد علمي بغض النظر عن النتائج، لأن الذي يريد أن يصنع واقعاً يترتب عليه آثار لها أبعاد استراتيجية في التعامل مع الديانات الأخرى. نعم، يجب أن يقوم بهذه العملية البحثية المعمقة والمتنوعة والموزعة على بلدان العالم. يعني نحن كمسلمين عندما نريد أن ندرس الغرب وأن نناقش ونحلل وننقد الفكر الغربي، ينبغي أن يتفرغ منا من الحوزة العلمية ومن الجامعات جماعات كثيرة في أطر مراكز دراسات ومؤسسات علمية وحتى في الإطار الفردي لتتصدى لكل الأطروحة الفكرية الغربية في الفلسفة وفي كل العلوم الإنسانية التي بدأت منذ القدم تظهر وتنعكس على الواقع العام والواقع الإسلامي بشكل خاص. إذن يوجد جهد كبير في دراسات كتب بلغت المئات، بل إن أحد الكتاب والمحققين وهو رجل مسيحي من بلدنا لبنان، لبناني المعروف بيوسف در الحداد، يقول في مقدمة كتابه وفي سياق الكتاب، يعني كتابه، هو يقول: أنا وقفت 20 عاما من عمري في البحث عن الشواهد من المتون القرآنية لإثبات هذه النظرية، وله ما يقرب من 8 كتب. في هذه الكتب يعني لم يترك مجالا أو بابا أو نافذة إلا وتعرض لهذه القضية. ورد بعض الأسئلة، سأجيب عن بعضها، وإن شاء الله لهذا البحث صلة سأستعرض آراء المستشارين في ونرد وننقض إن شاء الله مثل هذا. بالنسبة إلى أن المستشرين لا مدارس، نعم، نحن عندما نتتبع المدارس الاستشراقية المستشرقين نجد بعض الشخصيات أتحدث الذين لم يرتضوا بكل النتائج التي توصل إليها أسلافهم من المستشرقين، وبالتالي لم يستندوا على النتائج التي توصل إليها أسلافهم من المستشرقين، ففتحوا تحقيقات، ذهبوا إلى العالم الإسلامي، تعاملوا مع المصادر مباشرة فتوصلوا إلى نتائج مختلفة عن تلك النتائج التي توصل إليها أسلافهم. لهذا كانت مواقفهم تختلف في النظرة إلى الوحي وإلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكن هؤلاء جماعه ولا يشكلون التيار الاكبر. اما في السؤال الثاني انه لماذا يصر هؤلاء على ان الوحي ليس مرتبطا بالله او على ان المستشرقين يركزون على فصل ما جاء به نبي الإسلام محمد عن الله سبحانه وتعالى؟ يوجد عدة توجيهات لهذا. أولاً، البعض انطلق من منطلقات دينية وأن الكتب السماوية الأخرى قد حرفت ولم يبقى فيها كلام الله الموحى بالشكل التام والكامل، بل صيغت بأقلام أصحاب عيسى أو بعض الشخصيات الأخرى، وبالتالي هي ليست نصاً إسلامياً. والبقاء أو الاعتراف بأن ما جاء به نبي الإسلام محمد هو النص الوحياني الكامل الذي لم يتدخل به بشر، هذا يعني اعتراف مباشر بحاكمية هذا النص الوحياني الذي يشكل شريعة كاملة. هذا التيار الدين المتشدد لا يوافق على هذه الفكرة، ولهذا سعى جماعة منه وجماعة بإيعاز منه. هذه فئة. فئة ثانية من الباحثين، حقيقة أنا أقول عنهم هم فئة المستشرقون المضللون، لأن ما جرى، ما كنت أتحدث عنه قبل قليل وانتشر في هذه الجغرافيا الواسعة حول مصدر القرآن بمئات الكتب والمقالات، هو شكل عمليا رأي عام علمي بحثي مرجعية عند هؤلاء. فكان منهم من تأثر بهذا الواقع. ثالثا وأخيرا، أن هؤلاء لا يدرسون الأديان بشكل عام والدين الإسلامي بشكل خاص وفق الموضوعية والشفافية والتجرد التي تقتضيها مناهج البحث العلمي التي ينظرون بها. لا، السيد الشهيد محمد باقر الصادر رضوان الله تعالى عليه يطرح قضية سأخذها على نحو الشاهد عندما يتحدث عن المشرع البشر. مشرعين البشر مهما ارتفعت مكانتهم ومنزلتهم وعلمهم وفكرهم لا يمكنهم أن يتجردوا عن الخلفيات التي يحملونها، وإن كل التشريعات أو الأعم الأغلب من التشريعات التي تصدر عن مشرع بشري ستكون متأثرة بهذه العناصر والخلفيات التي يحملها هؤلاء. أعود للنص للجواب. هؤلاء لا يدرسون خصوص الدين الإسلامي وفق هذه المنهج، يدرسون وفق الخلفيات والنتائج، بل يعتبرون أن قسما من المباني والقواعد والعلوم عندهم هي حاكمة على نتائج الفكر الإنساني والدين عند الآخرين. السؤال الثالث أو الرابع، بالنسبة لمن الشبهات عند المستشرق أشخاص آخر، بعض الشبهات مثل شبهة، يعني مثل شبهة الوحي وأنه من عند النبي، هي طرحها بعض المشركين، يعني لها أصل مطروح هناك وتحدث عنه القرآن الكريم، عندما اتهموه بالسحر وبالشعر وبالجنون وهذه الأمور. وبالتالي هذا يعود إلى البشرية، إلى الوحي، إلى الجانب البشري عند النبي. لا، بعض الشبهات والإشكالات ترتبط بالمناهج، بمناهج البحث التي يستندون إليها في دراساتهم وفي أبحاثهم. يعني مثلا منهج التاريخانية، يعني تاريخية النص الديني، بالتالي التاريخانية أو المذهب التاريخي هو مذهب فكري، منهج يعتمد عنده. والتاريخانية تقوم أساسا على إقصاء كل تفسير خارجي للأحداث التاريخية، وعلى إرجاع كل المسببات والتفسيرات لعوامل داخلية بحتة. وهذا يعني أن الغيبة هو أهم الأبعاد المنافسة للتاريخانية، ولهذا تقوم أو يقوم من يعتمد على هذا المنهج بشكل دائم بمحاولة تقويض ونقد الغيب. فالتاريخانية من أهم مكونات الخطاب الحداثي، كانت موجودة من قبل، وحتى في الإجابة على سؤالين وردا أن بعض الباحثين العرب أو بعض الإيرانيين نعم عندهم شبهات حول الوحي، ما يعبر عنهم هؤلاء الحداثويون. يعني نعم، يتلاقى أو تتلاقى آراء جماعة من الحداثويين بلا فرق بين بعض الإيرانيين أو من هم في العالم العربي، يتلاقى الخطاب الحداثي ويتوسع حتى أكثر من بعض الغربيين بالقول بالتاريخانية ليشمل كل النصوص بما فيها النص الديني والوحي. هلا أركون، حامد أبو زيد، هشام جعيد، غيرهم، لكن الجميع يتفق على فكرة التمسك بتاريخية جميع البنى الاجتماعية والفكرية والدينية وأن هذه البنى جميعا والبنية الدينية على وجه الخصوص هي ليست شيئا مطلقا مجردا يقبع خارج الزمان والمكان، لهذا لابد من فحصها وتحليلها وفق المنهج التاريخي. وهم اعتبروا صراحة أن النص القرآني ظاهرة تاريخية، منتج ثقافي مرتبط بزمان من الأزمنة، ومتأثر بما تأثر عضوي بالمكان الذي تجلى فيه وهو مكة المكرمة. هذه مجموعة من الأسئلة، لم أقرأ السؤال الأخير الذي أرسل قبل قليل، إذا ممكن الإعادة حتى ننهي بالجواب عليه. طيب، أشكركم جميعا، أسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق للمشاركين جميعا لإدارة هذه الدورة. السلام عليكم ورحمة الله.